أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصادقين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. إن عمار جلدة ما بين عيني وأنفي، إن عمار ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه، وقد خالق الإيمان لحمه ودمه. صلى على محمد وآل محمد. في هذه الليلة نلتقي مع شخصية رسالية أخرى من الشخصيات التي صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وتخرجت من مدرسته القرآنية وأكملت تربيتها على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهي شخصية عمار بن ياسر. وعمار رضي الله تعالى عنه من الصحابة الأجلاء الذين كان لهم دور كبير في الإسلام كما تعلمون سلفا. لنلقي نظرة إجمالية على حياة هذا الصحابي. أبوه كان رجلا في اليمن يقال له ياسر بن عامر، ياسر بن عامر كان يقيم في اليمن، ولكنه لم يكن مرتاحا في حياته هناك، ولم تكن الأجواء ملائمة لنفسه أو منسجمة مع روحه، ففكر أن يسافر من اليمن وأن يرحل إلى أرض أخرى، إلى بلاد أخرى، لعل الحياة تطيب له هناك أكثر منها في اليمن. لو تخلوا الباب مفتوح أحسن. هاجر ياسر من اليمن وقصد الى مكة. جاء الى مكة المكرمة، وهناك التقى معه ابو حذيفة بن المغيرة، وكان تاجرا من تجار مكة. ابو حذيفة رأى ياسر تبدو عليه ملامح الغربة واثار السفر، سأله: أنت غريب في مكة؟ قال: نعم، أنا من أهل اليمن واليوم جئت إلى مكة. قال: إذن فتعال معي إلى البيت، كن ضيفي. جاء ياسر بن عامر في ضيافة أبي حذيفة. بالطبع حاول كل واحد منهما أن يتعرف على الآخر. ياسر سأل أبا حذيفة ما عمله، ما مهنته، ما دوره. أخبره أنه يزاول التجارة وأن لديه تجارة ضخمة. أبو حذيفة سأل من ياسر: وأنت ما عملك؟ قال: أنا كنت باليمن ولكن لم تلائم لي الحياة هناك، فجئت إلى مكة أتطلب عملا، أريد
انا اعيش هنا في مكة. اغتنم ابو حذيفة الفرصة وقال احسن، انا لدي تجارة وتجارتي واسعة واحتاج الى من يساعدني في تجارتي، فهل تقبل ان تبقى معي وتكون عونا لي في تجارتي؟ رحب ياسر بالفكرة ووافق ان يبقى مع ابي حذيفة ليساعده في تجارته وليعيش معه. كانت لأبي حذيفة جارية اسمها سمية بنت خياط، جارية عنده مملوكة، اقترح على ياسر ان يتزوجها، رأى ان سلوكها طيب اخلاقها جيدة وافق على تزوجها. فتزوج ياسر الغريب الذي جاء من اليمن من سمية الخادمة المملوكة عند ابي حذيفة. بعد فترة رزقهم الله ولد سمياه عمار. عمار، ولا ادري ما كان يعلمان عند ولادة هذا الولد ان هذا الولد سيكون له دور مشرق في التاريخ، سيساعد على رسم منعطف جديد لعالم البشرية. نشأ عمار بين ابويه في بيت ابي حذيفة. عمار كان عقله متفتح، فكان في اعماق نفسه غير راض عن عبادة الاصنام والاوثان. ما هذه الاصنام التي يعبدها الناس؟ بعد فترة سمع ان هناك رجل في مكة يدعي النبوة وينبذ عبادة الاصنام ويدعو الى عبادة الله. صار يتساءل عنه، اين محمد؟ كيف لي ان التقي بهذا الرجل الذي يدعي انه نبي؟ قالوا له ان محمد في كل ليلة يجتمع مع بعض اصحابه في دار الارقم ابن الارقم، فلو قصدته لوجدته هناك. صار يفكر في نفسه، ترى اذا ذهبت الى محمد هل سيستقبلني وهل سيكشف لي سره وانا رجل غريب من امه جارية وسني صغير، انا بعدني شاب، ترى محمد هل يقبل ان يعرض علي دينه؟ هل يكشف لي اسراره؟ هل يفتح لي صدره؟ كانت هذه التساؤلات تدور في خلد عمار وهو في طريقه الى مجلس النبي صلى الله عليه واله. ولكن هذه التساؤلات تبددت سريعا امام اخلاق رسول الله وامام استقباله الرائع وبشاشته الطيبه. النبي استقبل استقبال رائع وشرح له الاسلام. عمار تقبل الاسلام بسرعة وانضم الى حوزة المسلمين، اصبح عمار مسلم. اتى الى بيته في تلك الليلة متأخر، امه ابوه كان في انتظاره. عمار ما لك تأخرت هذه الليلة، اين ذهبت؟ قال البشارة، لقد جئتكما بخبر جديد، لقد جئتكما بخير الدنيا والآخرة. ما رأك يا عمار؟ قال الليلة التقيت مع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وعرض علي دينه، فعلمت أنه نبي حقا وقد أسلمت، وإني أدعوكما إلى الإسلام. طبعا عادة الأب ينظر الى ولده نظرة استصغار، يعتبر ابنه طفل، ما يريد يظهر انه يخضع لابنه، انه يخضع لرأي ابنه، عادة هكذا. لكن ينبغي ان الاب يشعر ابنه بالثقة بنفسه ويحترم رأي ابنه. الابن عند رأي اسمع رأيه، احترم رأيه، ناقشه في رأيه. يستحب للآباء أن يتعاملوا مع أبنائهم باحترام وبثقة، بينما في مجتمعاتنا المتخلفة إذا الولد طرح فكرة راسل الأب يرفضها، أنت ما تفهم، ترادك صغير، ترادك طفل، انت استعمك، انت تعرفك، بعد ما يترك له مجال يبدع، ما يترك له مجال يفكر. نربي اولادنا على ضعف الثقة بانفسهم، نربي اولادنا على الاحتقار، على عدم الاحترام. ياسر وامه ام عمار سمية في البداية اندهشا من هذا الكلام الجديد الذي جاء به عمار، ولكنهما لانهما كانا يبحثان عن الحق في الاخير اقتنعا بكلام الولد، وذهب ياسر الى النبي صلى الله عليه واله واسلم هو واسلمت سمية، فاصبحت العائلة كلها عائلة مسلمة، العائلة كلها صارت عائلة مسلمة، ياسر سمية عمار صارت عائلة مسلمة. انتشر الخبر في اجواء قريش، انتشر الخبر ان عائلة ياسر الذين هم في بيت ابي حذيفة صبوا الى دين محمد، صاروا من جماعة محمد، ابو جهل ابو سفيان ابو لهب عقد اجتماع مع ابي حذيفة، شو الخبر؟ هذول شلون تخليهم يصيروا يميلون الى دين محمد، يعتنقون سحر محمد؟ وصمموا على ان ينزلوا بعائلة ياسر اشد انواع العذاب، وبالفعل جاءوا بتلك العائلة. لماذا صبوتم الى سحر محمد؟ قال ياسر: لا تقولوا صبونا الى سحر محمد، ولكن الله نور قلوبنا بدين محمد، ولكن الله هدانا بهدي محمد، ان محمد نبي حق صادق في كلامه وقوله. شافوهم مصرين على دينهم، على عقيدتهم، على طريقتهم، عندهم اصرار. حينئذ صاروا يتفننون في وسائل تعذيبهم، تعذيب بوسائل بشعة. كانوا يأتون بتلك العائلة في أيام الحر القائر في الصيف، ويفزعونهم على الرمضاء حيث أشعة الشمس المحرقة، ويغللونهم بالأغلال والأقياد الحديدية، وينهالون عليهم ضربا بالسياط والأصي، والعائلة صابرة صامدة. بل أكثر من ذلك، تقول الروايات كانوا يأتون بالنار وينفعون بها أطراف عمار، يجيبوا نار على أنامل رجله، أصابعه، أنفه، شعر رأسه، بالنار يحرقونه. وكانوا يقيدون عمار فيلقونه في الماء حتى تغيب أنفاسه في الماء، وكانوا يأتون بالصخر القوي الحجر ويضعونه على صدور تلك العائلة في الحر. الله أكبر، إذا أصبح الإنسان وحشا، الحيوانات لا تمارس وحشيتها على أبناء جنسها، يعني الذئب بين الذئاب لا يكون ذئبا وحشيا، الأسد بين الأسد لا يكون أسدا مفترسا، الكلب بين الكلاب لا يكون متوحشا، ولكن الإنسان يتوحش على أبناء جنسه، يتفنن في وسائل التعذيب. الله أكبر، وخاصة في قرن العشرين في هذا العصر. هل قرأتم عن وسائل التعذيب التي تستعملها الحكومات الظالمة مع من يعارضها؟ أي وسائل يستعملون؟ أي جهنم في الأرض يخلقون؟ أي بشاعة؟ أي وحشية؟ الحضارة الأوروبية المدنية الحديثة ما قصرت، مثل ما طوروا سووا طائرات صواريخ، أيضا طوروا وسائل التعذيب، كراسي كهربائية للتعذيب، زنزانات متحركة للتعذيب. هل قرأتم عن الذين اعتقلوا في سلطات الظلم والطغيان كيف كانوا يعذبونهم في السجون؟ من وسائل التعذيب كانوا يشلعون أظافرهم شلعا، من وسائل التعذيب كانوا يأتون بالمسامير
ويضعونها بين ظفر الإنسان وأصبعه ويثبتونها بالمطرقة. من وسائل التعذيب يأتون بغرفة بيبسي ويكسرون طرفها ثم يجلسون عليها السجين قسرا حتى تدخل إلى أمعائه وتمزق داخل جسمه. من وسائل التعذيب، وحتى مع العلماء كانوا يستعملون هذا الشيء، والنعم الفجائر يحرقون بها اللحية والرأس. من وسائل التعذيب يلقون بالسجين في بركة الماء البارد أيام الشتاء القارس. وحشية الإنسان، إذا أصبح الإنسان وحشا ولم يكن له ضمير ولا وجدان، الله ماذا يعمل؟ قبل فترة كانوا يحاكمون أحد المعذبين في إيران، محاكمة عالمية في التلفزيون، كان يحكي جرائم كل من شاهد محاكمته كان يبكي منها، من تلك الجرائم. كان يقول أجلكم الله، يقول إنني في أكثر الأوقات لا أتبول في المرحاض وإنما في أفواه المساجين، في أفواه المساجد. تحدث عن بشاعة التعذيب التي يمارسونها. هذا دارسين وين؟ دارسين في أمريكا، في أوروبا، بلاد العلم والحضارة. هذا خريجي تلك المدارس، كورسات، مدارس، جامعات، يعلموهم كيف يعذبون شعوبهم الفقيرة المحرومة. وحشية، بشاعة. عائلة آل ياسر كانت تعاني من هذه الوحشية الإنسانية، لكن بأساليب بدائية. لكن وقت بعد ما صارت أمريكا وما فتحت مدارس أمريكا التقدمية حتى يروح أبو لهب وأبو جهل هناك يتعلم، بوسائل بدائية كانوا. ولكن تلك العائلة من بداية إسلامها كان إسلامها إسلاما حقيقيا. شلون يعني إسلاما حقيقيا؟ أيها الإخوة، الإسلام على أنواع. أكو إسلام وراثي، إحنا نولد من أبوين مسلمين في بيئة مسلمة، يلا عليك يا الله مسلمين ويا آبانا ويا أهلنا. لكن هل نحن متشردين أهداف الإسلام؟ هل نحن مخلصين لرسالة الإسلام؟ هل لدينا استعداد أن نضحي في سبيل الإسلام؟ أكو إسلام إسلام مصلحي، إنسان من أجل مصالحه صير متدين. وأكو إسلام إسلام حقيقي. إسلام حقيقي يعني الإنسان يربط مصيره مع الإسلام، يربط حياته مع الإسلام، مستعد في كل لحظة أن يضحي ويتحمل الآلام في سبيل الإسلام. وهذا هو الإسلام المطلوب. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقام. ورد في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله قال: قصمت ظهري هذه الآية، تقسم الظهر. استقاموا، استقامة على مختلف الظروف الحرجة الخطيرة، الآلام، التعذيب. النبي محمد صلى الله عليه وآله كان يجلس مع أصحابه فيشرح لهم: أصحابي ياسر، عمار، بلال، أنتم أسلمتم، ولكن لا تظنوا أن الإسلام ألفاظ تتفوهون بها وانتهت المشكلة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله وانتهت المشكلة. لا، أعدوا أنفسكم للآلام، استعدوا لمرحلة العذاب. الدين، الدين يعني آلام، يعني عذاب، يعني تحمل مشاق. يسجنوك ما يخالف، يعتقلوك ما يخالف، يعذبوك ما يخالف، يقتلوك ما يخالف. اسلام استقام، هذا معنى استقام. اما اسلام الراحة، اسلام الترف، اسلام الترف والراحة. تعال محاضرة تسمع، مسجد مهيأ مكيف، يجي يزحم نفسه، تحمل زحمة واسمع محاضرة، مستعد. تعال صوم طول النهار، اخر طعامك بدل ما تتريق وتتغدى، هذا كل خلي المغرب انتقل لبطنك عند غروب الشمس. هذا مستعد. اشياء مريحة يعني اسلام الراحة اسلام الطرف. لكن اذا وصلت المسألة الى مسألة عذاب الى مسألة سجن الى مسألة الم لا هذا راسا يقدم استقالته من الاسلام ما مستعد. مثل ذاك اللي ادعى النبوة في عهد هارون الرشيد شاف الناس هو يقدس النبي ويحترم النبي واسمع على المآذن قال والله خوش فكرة انا ليش ما اسوي نفسي نبي انا هم اصير نبي واحصل احترام وتقدير وتقديس. والله بالفعل يوم ثاني طلع الى الناس ايها الناس اني رسول الله اليكم انا نبي تازه جديد جاي موديل جديد مالها السنة. طبعا الناس لم يقبلوا منه. امر هارون الرشيد ان يؤتى به مغللا مقيدا الى مجلسه. غللوه قيدوه جابوه بمجلس هارون الرشيد. التفت الى انت تدعي النبوة يا عدو الله؟ قال يا امير المؤمنين لقد كنت نبيا في الامس اما اليوم فقد قدمت استقالتي. يوم انا مو نبي هونت خلاص. لماذا كيف انت نبي ولا ان تركت نبوتك؟ قال نعم لان الله لما ارسل نبيه محمد احترمه الناس وقدروه اما انا فقد غللوني بالاقياد والحديد وانا لا اريد نبوة هكذا. النبوة اللي فيها حديد واقياد واغلال انا ما اريدها. اكو بعض الناس اسلام اللي فيه علاء اسلام اللي فيه تعب اسلام اللي فيه الم اسلام اللي فيه تحدي اجتماعي هذا ما يردون. يردون اسلام راحة يردون اسلام ترف اسلام موائد وعزائم كلنا عزيمة ومائدة واجتماع وضحكة هذا اسلام حلو حلو. النبي صلى الله عليه وآله كان يربي اصحابه على تحمل الألم في سبيل الله. ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون لا يمتحنون لا يبتلون بس قالوا امنا انتهينا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اسلام ابتلاء الاسلام امتحان الاسلام تحمل الام في سبيل الله. عائلة ياسر وطنت نفسها على تحمل الالم على تحمل العناء في سبيل الله. مر عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم فرآهم يعذبون أشد العذاب. عمار شاف النبي مر قال يا رسول الله لقد بلغ منا العذاب كل مبلغ. بعد وصل العذاب إلى قمته الرسول التفت إليهم وقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. صبرا ستنقلبون الى الجنة. النتيجة ستنالون الشهادة وتنقلبون الى الجنة ولا شر في شر بعده الجنة. لا الام هذه ايام معدودة. يعيش الانسان تعذيب اعتقال يموت ينتقل الى الجنة الى الخير الى الراحة. فيهزأ بالذين كانوا يعذبوه يهزأ بالذين كانوا يؤذوه ويؤلموه. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. مر يوما أبو جهل على تلك الأسرة المؤمنة المعذبة وهو يشتم وكانت في يده حربة فطعن بها سمية أم عمار فسقطت شهيدة على الأرض وكانت أول شهيدة في الإسلام ماتت من ضربته وطعنته. سقطت شهيدة أمام زوجها وأمام ولدها. الزوج ينظر إلى زوجته وهي تعثر في دمائها. الولد ينظر إلى أمه وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة. والأم آخر كلماتها تقول أوصيكم بأن تثبتوا على دين محمد. شوف الإسلام شوف الإيمان الحقيقي. أوصيكم أن تثبتوا على دين محمد وأن تبلغوا محمد عني السلام. بلغوا محمد عني السلام. وماتت شهيدة في سبيل الله. هل تراجع زوجها؟ هل انهزم ابنها؟ هل غير موقفهم؟ ما زادهم ذلك إلا صمود، إلا إصرار على مواصلة النضال في سبيل الله. بعد ليال كان ياسر يزحف إلى حيث ينام ولده عمار فيوقظه من نومه ويقول: بني إني رأيت الليلة في منامي رؤيا، رأيت كأن هذه الصحراء قد أصبحت جنة خضراء من النخيل والأعناب والأنهار، ورأيت أمك سمية في وسط الجنة وهي تقول لي: يا أبا عمار أسرع فإنا مشتاقون إليك، ولدي عمار أستودعك الله، لا أراني إلا قادم إلى لقاء الله. ما أتم كلامه وإذا بأبي جهل قد أقبل وبيده أصوات الوحشية والتعذيب، وانهال على ياسر وقد كبر سنه آنذاك، فما تركه حتى لفظ ياسر أنفاسه الأخيرة. مات ياسر شهيدا في سبيل الله، فلحق بزوجته في الجنة وبقي عمار. استاء الناس أن يقتل ياسر وأن تقتل سمية بالتعذيب، وكثر عطفهم على عمار فأطلق سراحه بعد أن عذبوه عذابا شديدا. استمر عمار مع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى هاجر الرسول إلى المدينة، فهاجر عمار معه. في المدينة كان عمار إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله في كل حروبه وغزواته. أول ما إجى النبي إلى المدينة فكر في إنشاء مسجد المدينة، المسجد النبوي الموجود الآن، بلغنا الله وإياكم الوصول إليه. فكر في بناء مسجد ليكون تجمعا للمسلمين، تجمع للمسلمين لمختلف شؤونهم. المسجد في الماضي كانت إلى رسالة، مو مثل مساجدنا نفتح نص ساعة للصلاة ونغلق الباب. هالبناية الجميلة، هالمكان المقدس، شغلة طول النهار نص ساعة وساعة لا. المسجد في السابق كان تجمعا سياسيا للمسلمين، يجتمعون في المسجد فيتداولون النظر في شؤونهم. المسجد كان مدرسة علمية ثقافية، حلقات الدروس، حلقات العلم، حلقات الكتابة، حلقات القراءة كانت تدور في المسجد. المسجد سابقا كان محلا للتدرب على السلاح، في بعض الأوقات كانت ساحة المسجد محلا للتدرب، المسلمين يتدربوا على السلاح في المساجد في ساحة المسجد. كانت المسجد رسالة عظيمة ومهمة. الرسول صلى الله عليه وآله فكر في بناء المسجد عن طريق العمل الشعبي. شلون يعني العمل الشعبي؟ نفس النبي ونفس الصحابة هم يشتغلوا يبنوا المسجد، واحد يجيب أحجار، واحد يجيب تراب، واحد يجيب جوص، واحد يبني، واحد يكسر الحجارة، واحد يهيئ الأرض، واحد كذا، بعملهم أنفسهم يبنون المسجد. وكم هو لذيذ وجميل أن يمارس الإنسان العمل في سبيل الله إذا جماعة بأيديهم يبنون المسجد أو يبنون الحسينية، يشعرون تجاه المسجد أو الحسينية بانشداد، لأن بأيديهم بنوه، يشعرون بلذة، يشعرون بارتياح نفسي. الصحابة مع النبي كانوا يشتغلوا يبنون المسجد وينشدون شعارات، كل فترة ينشدوا شعار معين. من شعاراتهم كانوا ينشدون: لئن قعدنا والنبي يعمل، فئتان يتجاوب فذاك منا العمل المضلل. فئتين، فئة تقول لئن قعدنا والنبي يعمل، اتجاوبها الفئة الثانية فذاك منا العمل المضلل، وهم يشتغلون. مرة ثانية يجيبوا شعار آخر: اللهم إن العيش عيش الآخرة. هذه فئة. الفئة الثانية تجاوبهم: فأغفر للأنصار والمهاجرة. ويستمرون عمل مع نشيد. خرج أحد الصحابة من بيته ولا يهمنا أن نذكر اسمه، ورأى أن غبرة البناء مرتفعة، يبنون حجارة تراب أكو غبار. هذا بدل أن يأتي ويشترك في العمل رأسا خلى إيده على وجهه حتى ليصيب غبار ليصيب شيء. أكو ناس هالشكل حتى مع أماكن العبادة حتى في الواجبات الدينية يتمسكوا ببرجوازيتهم وترفهم. تعال كنس المسجد، تعال نظف الحسينية، مارس تواضع تواضع. كم فضلك عند الله؟ من رفع بيده غبار مسجد رفع الله عنه ذنوبه ومحى عنه آثامه. وحديث كثيرة إلى تأثير نفسي. قد تقول ليش أنا أتعب نفسي؟ أدفع فلوس إلى عامل 20-30 ريال خلوه هو ينظر. صحيح، لكن الآثار النفسية راح تخسرها. جرب جرب هاللذة، نظف المسجد بنفسك، قم ببعض الخدمات الاجتماعية بنفسك، شوف شلون لذة نفسية تصير عندك. هذا الصحابي كان لا يريد الغبار أن يقع على وجهه مطرف. عمار حفظ هذا الشعر فصار يردده: لا يستوي من يعمر المساجد يدعب فيها قائما وقاعدا ممن يرى عن الغبار حائدا. هذا الصحابي سمع الشعر قال: هذا تعلوني، هذا أنا المقصود بالشعر. والمشكلة إذا واحد عنده نقص، إذا واحد عنده عيب، بمجرد أن واحد يتحدث عن ذلك النقص بشكل عام رأسا يقول: هذا تعلوني أنا يا ابن الحلال، ما نعني، ما عندنا شغل وياك. لكن باعتبار هو يعاني من نقص معين، من يسمع الكلام رأسا أنا، مثل القصة المشهورة بضوء راس الحرامي، سامعينها؟ واحد مرة سرق حرامي باق بوضة كبيرة جدا، الحكومة حاولت تعرفه ما عرفه، السلطان فكر في طريقة ليكتشف هذا السارق، فأمر أن يجتمع الناس كلهم في مكان عام. فلما اجتمعوا بطريقة مثيرة قال هذا السلطان: يا جماعة اضعوا فراش الحرامي. كل اللي قاعدين خب ما يعرفون فيهم حرامية، كانوا متأكدين اضعوا فراشهم هم إلا ذاك الحرامي. لما سمع اضعوا فراش الحرامي راسا شاليدة على راسه، شوف صدق اكو اضعوا فراشا او لا، فاكتشفوا عرفوا انه السارق. اكو بعض الناس هالشكل، اذا عند عيب اذا عند نقص بمجرد ان يتحدث انسان عن ذلك العيب عن ذلك النقص يقول تعنوني انا، هنا عليك انت صلح نفسك. هذا الصحابي غضب على عمار وصار يشتمه، فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه واله، فقال الحديث الذي افتتحنا به مجلسنا: ما لهم ولعمار يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار. عمار جلدة ما بين عيني وانفي، شنو يعني جلدة؟ يعني هذا الموضع الذي بين العينين اعلى الانف، هذا الموضع هو الذي يحافظ على جمال الوجه، بين العينين اعلى الانف. هالمكان مكان مقدس، مكان جمال الانسان، غرة وجه الانسان. النبي يقول: عمار عندي يشبه هذا الموضع في وجهي. ايها الاخوة، حينما نتحدث عن عمار وامثال عمار من الصحابة وفضلهم عند رسول الله صلى الله عليه واله ومكانتهم، لا يعني ذلك اننا نتحدث عن شخصيات ماضية غادرة، عن اساطير تاريخية، لا، نتحدث عن شخصيات يجب ان نكون نحن هي. يعني شنو؟ يعني لما نتحدث عن ابي ذر، لما نتحدث عن عمار، يعني انت لازم تفكر تصير عمار، يعني انت لازم تفكر تصير ابا ذر. وما مستحيل النبي هالقد يحب عمار، ليش؟ لجماله، لجسمه، لشخصه، لا، لجهاده، لسلوكه، لعمله في سبيل الله. انت بامكانك ان تصبح جلدة ما بين عيني رسول الله اذا صرت في طريق عمار. بل اقول لكم شيئا قد تدهشون منه، وهو ان عندنا روايات تؤكد ان التاريخ في مسيرة تصاعدية.
يعني شنو التاريخ في مسيرة تصاعدية؟
اكو جماعة من المسلمين يؤمنون بان الاجيال السالفة هي احسن من الاجيال الحاضرة. يعني المؤمن في الزمن الماضي احسن من المؤمن في الزمن الحاضر. ويؤمنون بتقديس السلف، السلف الصالح، السلف الصالح، السلف الصالح في قداسة معينة، انه المؤمنين في الماضي احسن من المؤمنين في الحاضر. احنا الشيعة نقول لا، احنا نقول كلما تقدم الزمن كان المؤمنون افضل من المؤمنين السابقين. اذا كانوا ماسكين نفس الخط، اذا كانوا ملتزمين بنفس السلوك. يعني الصحابة الذين ضحوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله ليسوا افضل من الصحابة الذين ضحوا بين يدي امير المؤمنين. لا، الذين ضحوا بين يدي امير المؤمنين افضل من الصحابة الذين عاصروا رسول الله، افضل. ليه؟ دليل واضح. في زمن النبي كانت القضية واضحة والحق واضح، تيار واحد تيار الحق، فاللي يضحي من اجل الحق مع وضوحه صح الى ثواب وفضل. لكن في زمن الامام علي كان الحق ملتبسا، كانت هناك عدة جبهات، كانت هناك عدة تيارات، كانت هناك مشاكل. فالانسان اللي معه التيارات ومعها الجبهات يعرف الحق ويتبع الحق ويلتزم بالحق افضل من ذلك الصحابي السابق. والذين استشهدوا بين يدي الامام الحسين سلام الله عليه هم افضل من الذين استشهدوا بين يدي امير المؤمنين علي بن ابي طالب. وقد قال الحسين ذلك بصراحة في ليلة العاشر، قال اني لا اعلم اصحابا خيرا من اصحابي، يعني افضل من اصحاب علي وافضل من اصحاب محمد. وهكذا كل جيل المضحون المؤمنون افضل من الجيل الماضي اذا كانوا على نفس المستوى من الايمان. الان في هذا العصر، الحين في عصرنا هذا، في مجتمعنا هذا، الشاب اللي يتمسك بالاسلام مع هالمغريات، مع هالاجواء المنحرفة، مع كل المشاكل، يتمسك بالاسلام ويعمل في سبيل الاسلام ويضحي من اجل الاسلام، انا لا اشك ان هذا الشاب لا يكل فضله على احد من اصحاب محمد. قضية مو قضية اجسام، القضية مو قضية اشخاص تاريخية. في هذا العصر الذين ضحوا في سبيل الله في هذا القرن هم افضل من الذين ضحوا في السابق، خاصة الان في هذا العصر، في هالوقت هذا اللي استشهدوا في هذه الفترة في سبيل الله من اجل حكم الاسلام ومن اجل تطبيق الاسلام، انا لا اشك انه افضل من الشهداء السابقين. في هذا العصر اللي الغرب صار يطبل ويزمر، انتهى عصر الاسلام، الاسلام رجعية، الاسلام لا يفيد، الشرق صيح الدين وفيون الشعوب، المسلمون صاروا يشككون في دينهم، حتى الناس كلهم ظنوا ما في الاسلام بعد، انتهى الاسلام. واذا تقوم فئة من المسلمين وتضحي وتنزل الشارع امام الدبابات وتتلقى الرصاص بصدورها وتعيش الالام والمشاكل وتضحي في سبيل الله لتثبت للعالم ان الاسلام حي، ان الاسلام موجود، ان الاسلام يحرك الشعوب وليس اسلول الشعوب، ان الاسلام قادر على ادارة الحياة في هذا العصر. اعتقد ان هؤلاء الشهداء لا يقلوا فضلا عن شهداء عهد النبوة او شهداء كربلاء او شهداء الماضين. قضية مو قضية زمن وتاريخ. فاذا ايها الانسان المؤمن، ايها الشاب، ايها الرجل الكبير، لا تتصور ان بينك وبين عمار بن ياسر مسافة مستحيلة او بعيدة، لا، باستطاعتك ان تكون عمار في هذا العصر، باستطاعتك ان تكون ابا ذر في هذا العصر، باستطاعتك ان تكون المقداد في هذا العصر. الطريق موجود والمجال مفتوح، فاستعد للعمل في سبيل الله ولتحمل رسالة الله وتكون كأولئك. لا، فلأن بعضنا الآن أعلم من كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن كثير من شبابنا أعلم من شهداء أحد، أعلم أكثر علما منهم. ليش؟ لأن شهداء أحد ماتوا قبل أن تنزل بقية آيات القرآن، قبل أن تنزل بقية فرائض الإسلام، ما سمعوا كل أحاديث رسول الله في حياته. أنا وأنت اليوم كل الآيات أمامنا، كل الأحاديث أمامنا، الأشياء اللي ما سمعوها تلك الصحابة نحن الآن نسمعها، الأشياء التي لا يعرفونها نحن نعرفها. كثير من شبابنا من مجتمعنا أعلم من أصحاب رسول الله، وبإمكانهم أن يكونوا مثل أصحاب رسول الله في الفضل إذا ساروا على طريق أولئك، إذا ضحوا كما ضحوا أولئك. وهذا هو الهدف من دراستنا لشخصيات المجاهدين المسلمين. مو نقضي وقت في قصة تاريخية، لا، حتى نحاول نتقمص شخصيتهم. على كل قال رسول الله صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله، عمار عمار جلدة ما بين عيني وأنفي. عمار ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه، وقد خالق الإيمان لحمه ودمه. كان الرسول يركز على عمار ويربيه تربية خاصة ويوجهه توجيها معين، إلى أن لحق الرسول بالرفيق الأعلى. وهناك حدثت المشاكل عند المسلمين وزويت الخلافة عن الإمام علي. المفروض الإمام علي يصير خليفة، صار غيره. عمار تحمس ونزل إلى الشارع حيث يجتمع المسلمون ونادى: يا معشر المسلمين، إن كنتم لا تعلمون فاعلموا أن أولى الناس بهذا الأمر أهل بيت نبيكم، والله إن زويتم الأمر عنهم لا توفقون إلى خير أبدا، فاحذروا الفتنة وارجعوا إلى الحق والصواب. أو ما سمعتم النبي يقول في علي: أنا مدينة العلم وعلي بابها؟ صار يتحدث عن فضل علي. لكن بعد القضية صارت، الإمام علي عقد اجتماع مع أصحابه عمار سلمان مقداد أبو ذر ليناقش الأحداث المستجدة حتى يتخذ خطة معينة. خب، مو فوضى المسألة، مو كل واحد بكيف يتحرك، لا، لازم يجتمعوا مع الإمام ويتفقوا على خطة ويقرروا قرارات معينة وينفذون الخطة. اجتمعوا مع الإمام واتفقوا على الشيء التالي: أولا أن لا يجابه الموقف بالقوة، لأن استعمال القوة في ذلك الوقت ليس في مصلحة المسلمين، تصير حرب أهلية داخلية مو في مصلحة الإسلام. هذا أولا. ثانيا أن يعتمدوا على العمل الاجتماعي، يحاولوا يربوا كوادر إسلامية صحيحة ويوعوا الجماهير بطريق الإسلام ويفهموهم بالانحراف الموجود حتى يخلقوا وعي جماهيري يتقبل خلافة الإمام علي عليه السلام. الشيء الثالث أن يحاولوا إصلاح ما يمكن إصلاحه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، يعني إذا يمكن توجيه الخلفاء، إصلاح بعض الأخطاء، عمل بعض الأعمال، إنقاذ ما يمكن إنقاذه. اتفق الإمام وأصحابه على هذه الخطوط المبادئ وانطلقوا على صعيد العمل. انطلقوا، واذا بعلي بن ابي طالب يصبح ملجا ومرجعا للخلفاء، يحل المشاكل والمعضلات، واذا بعمار بن ياسر في يوم من الايام يصبح والي، سلمان يصبح امير حسب الخطة المتفق عليه. الإمامة اللي أثيرت ضد مسيلم الكذاب، مسيلم الكذاب اللي ادعى النبوة وتبعه جماعته بنو مخزوم مع علمهم بكذبه. قيل لأحدهم كيف تتبع مسيلمة وهو نبي كاذب؟ قال والله لئن أتبع نبيا كاذبا من عشيرتي خير من أن أتبع نبيا صادقا من قريش. هذا إنتاج محلي من عشيرتي، أتبع نبيا كاذبا من عشيرتي خير من أن أتبع نبيا صادقا من قريش. صارت معركة بين أتباع مسيلمة وبين المسلمين، وكان عمار في المقدمة. يقول الراوي رأيت عمار بن ياسر على صخرة وهو ينادي: يا معشر المسلمين أين تفرون عن الجنة؟ أنا عمار بن ياسر، هل هلقوا إلى الجهاد في سبيل الله؟ يقول الراوي: ورأيت كما يسيل على ثيابه، فحققت النظر من أين يسيل دمه، فرأيت أن أحدى أذنيه قد قطعت، أصيب بضربة على أذنه انقطعت دمه، انقطعت أذنه، الدم يسيل وهو مستمر في المعركة. هذه أجسام الجهاد والتضحية، مو أجسامنا الحريرية الناعمة المترفة. ليش ما تجي تتسمع محاضرة؟ والله البارحة شوية راسي وجعني، والله البارحة شوية وياي زكام، والله البارحة شفت نفسي تعبان. أجسام مترفة، أجسام حريرية، أجسام ناعمة، هذه أجسام صلبة في سبيل الله. أذن تقطع مرهن، الدم ينزل فهو مستمر في المعركة، مستمر في المعركة. في عهد الخليفة عمر عين عمار أميرا على الكوفة، صار أمير على منطقة الكوفة. طبعا أمير المفترض تكون عنده امتيازات معينة، اللي يريد من الأراضي يحوطها لنفسه، أمارات يسوي له، سيارات تكون له، لازم يعيش عيشة امتيازات. عمار بن ياسر رفض ذلك، رفض كل هذه الامتيازات. كان أميرا يعيش في بيت متواضع، وكان يخرج إلى السوق فيأخذ ما يحتاجه عياله. قال له بعضهم: يا أمير لو تركتنا نأخذ لك شؤونك، الخدمة اللي تريد احنا نشتري لك من السوق. قال: كلا، أريد أن أخدم عيالي بنفسي. وكان يخرج إلى السوق فيشتري علفا لدابته ويربطه بحبل على عنقه ويمشي في وسط السوق. هذا الأمير يمشي وهو يحمل علف الدابة على ظهره. هذا أمراء الإسلام الصحيح هكذا يلتزمون. يوما من الأيام عيره أحد الناس، يعير عمار، شو يقول له؟ يقول له: أيها الأمير الأجزع الإذن، يعني إذنك مجذوع تعير. فابتسم عمار وقال: والله لقد ذكرت لي أحب أذني، الأذن المجذوعة هي الأذن التي أحبها والأذن الموجودة، لقد ذكرت لي أحب أذني، والله لقد أصيبت في سبيل الله وقد سبقتني إلى الجنة. هذا متعية، هذا كلام جميل أنا أرحب فيه. بعد ذلك أجل عمار عن ولاية الكوفة وبقي إلى عهد الخليفة عثمان. في عهد الخليفة عثمان صارت أزمات ومشاكل كما تحدثنا البارحة، لا نريد أن نعطلكم كثيرا ونطيل عليكم، الجو حار. اصطدم عمار بالخليفة عثمان 3 مرات، 3 اصطدامات صارت بين عمار وبين الخليفة عثمان، 3 اصطدامات. الاصطدام الأول كان جايبين صفق فيه جواهر وحلي غنيمة من المسلمين في إحدى الغزوات، جايبين إلى بيت المال حلي وذهب وجواهر وأشياء ثمينة. شاف الخليفة عثمان قال: هذا خوش حلي، هذا يصلح للعائلة. أخذه إلى بيته وزين به نساءه، بنت الخليفة، يعني تقاسموا نساء الأسرة الحاكمة، تقاسموا عائلة عثمان. المسلمون لم يرضوا بذلك، هذا مال المسلمين، لماذا تستأثر به عائلة عثمان؟ فجاء عمار يعترض على الخليفة، شلون أموال المسلمين تأخذها لعائلتك؟ عثمان غضب وأمر بضرب عمار ضربا مبرحا حتى أغمي عليه، وبقي من الظهر حتى فاتته صلاة الظهر والعصر إلى المغرب وهو مغمى عليه. نقلوه إلى بيت أم سلمة، فلما أفاق من غيبوبته شاف الوقت ليل، فكر في جروحه، صح لقد فاتني وقت صلاة الظهر والعصر، وقت الصلاة راح علي، هو مضروب مغمى عليه ليفكر في صلاة الظهر والعصر. قام يتوضأ بآلامه وهو يقول الحمد لله، هذا ليس أول يوم نبتلى به في سبيل الله، وهذا ما أول مرة نتعذب، هذه الحسبة القائمة مع التعذيب الماضي السابق، هذه المرة الأولى. المرة الثانية لما اشتدت المشاكل اجتمع عمار مع مجموعة من الصحابة وتذاكروا الأوضاع، شنو أوضاعنا؟ إلى أين نسير؟ من سيء إلى أسوأ، الأزمات تتفاقم، حكومة عثمان لا تزال على وضعها، شو نسوي؟ صارت فكرة أن يكتبوا عريضة إلى الخليفة ويشرحوا له المساوئ الموجودة والأزمات ويطلبوا من الخليفة يحل المشكلة. كتبوا العريضة، صار وقت التوقيع، من يوقع على العريضة؟ فأخذوا يتسللون، توقيع مسؤولية، شل بالمشكلة، حصل لي سجن، حصل لي ضرب، حصل، خلي الخليفة اللي يسوي يسوي، دخل الله نبغى نعيش بس. فوقع على العريضة بعض الصحابة المخلصين، انتهت قضية التوقيع، اجت مسألة اخرى، من يقدم العريضة الى الخليفة؟ من يوديها؟ كل واحد صار يعتذر، عمار قال انا اوديها، جسمي متعود على الضرب، الدست وعلى المشاكل متعود، اروح اوديها. فاخذ الكتاب الى الخليفة وقدمه اليه، عريضة اعتراض، لما قرأها الخليفة غضب وامر الجلاوزة ان يبجعوا عمار على الارض ويمسكوا بيديه ورجليه، ثم صار يدوس الخليفة بقدميه منتعلا على بطنه حتى اصابه الفتق، اصابه الفتق. اخذ تعالج، صار لمدة يتعالج، برئ من مرضه، مات ابو ذر شهيدا في الربذة. وصل الخبر، غضب عمار وجاء يعاتب الخليفة، الشكل سوى أبو ذر خليه يموت، فغضب عليه الخليفة وحكم بنسله، انت همن وديك مثل أبو ذر من فيك. اعترض الصحابة على ذلك، ثارت النقمة، صحابي جليل مات، هم الصحابي الثاني يروح، فسحب الخليفة قراره. كان عمار له دور كبير في المعارضة في ذلك الوقت، حتى ان بعض المحققين عند رأي جدير بالدراسة يقول ان بعض المغرضين الذين يختلقون شخصية عبد الله بن سبا، عبد الله بن سبا هذا الشخص المختلق، عبد الله بن سبا هو اللي قتل خليفة عمر، يقولون عبد الله بن سبا قتل عثمان، عبد الله بن سبا سوى بيعة الامام علي، عبد الله بن سبا هو اللي سوى الروافض هالشيعة هذولا، عبد الله بن سبا هو اللي سوى المشاكل، عبد الله بن سبا، لكن يا جماعة صدقوا ما خلق الا واحد اسمه عبد الله بن سبا، ما كواسم عبد الله بن سبا، شخصية مختلقة اصلا. ما احد المحققين التفت الى طرائف ونقاط مهمة في التاريخ تبين من خلالها ان عبد الله بن سبا اسم رمزي يعنون به عمار ابن ياسر، يقولون واحد اسود من اليمن جاي، امه يهودية كانت، ما ادري ايش، اكثر المواصفات تنطبق على عمار ابن ياسر، هذا سبب كل المشاكل هو اللي سواها الروافض. زين لعد ليش ما تقولوا بصراحة عمار ابن ياسر؟ يقول المحقق هذا ما يقولون عمار ابن ياسر، ليش؟ لان اذا قالوا اللي سوى الشيعة عمار الذي قال فيه رسول الله صاحبه لقى ايمانا من قرنه الى قدمه، تصير عدلة؟ ما تصير عدلة. اذا هذا هو اللي سوى التشيع ممتاز، اذا هذا هو اللي سوى الشيعة مع الاحاديث الصريحة في حقه، فاحسن شيء يبدلوا اسمه، يسموه باسم رمزي، يسموه عبد الله بن سبع وتيحوا في سبيبه، الفاعل التارك اللي سواه اللي كذا ماكو عبد الله بن سبع. يقول هذا المحقق يعنون عمار بن ياسر وهو رأي وجيه، يجد الإنسان في التاريخ ما يبرره ويعدده. كان عمار إلى جلب الإمام علي في حروبه وخاصة في واقعة صفين، كان يحمل الراية ويشجع الناس على القتال ويقول يا أمير المؤمنين سر دماء لقتال هؤلاء المارقين، فوالله لو لحقونا بسيوفهم حتى أدركنا سعفات هجر، يعني الأحساء، لما شككت أننا على الحق وهم على الباطل. لما رأى بعض الصحابة كأبي زينب ابن عوف شاب شوية مشكك يقاتل ما يقاتل، نهره عمار قال يا أبا زينب لا تشك في أعداء الله وأعداء رسوله، والله إن الحق مع علي يدور معه حيث ما دار. ثم حمل الراية وصار يقول سيروا سيروا إلى الأحزاب أعداء النبي، سيروا فخير الناس أتباع علي، سيروا فخير الناس أتباع علي، هذا أوام قاد سل المشرف وقودنا الخيل وهز السمهر. خاض المعركة وهو يقول اليوم نعلوكم على تأويله كما علوناكم على تنزيله، في الماضي قاتلناكم على تنزيل القرآن، اليوم على تطبيق القرآن. أكو حديث مشهور عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال يا عمار تقتلك الفئة الباغية، الفئة الباغية جماعة معاوية كانوا حاسبين حسابهم، ها لا تتورطوا تقتلوا عمار، ترى اللي قتله يفتضح بعد يصير هو الباغي، لكن عمار كان يخوض في أوساطهم، إلى أن أصابه أحدهم بطعنة فخر على الأرض شهيدا يخور في دمه. صارت الرجة في جيش معاوية، بعد شنو الآن احنا قتلنا عمار وعمار تقتله الفئة الباغية، يعني احنا الفئة الباغية، صارت رجة في جيش معاوية، أوشك أن يقع الانقسام الداخلي. معاوية اجتمع مع جماعة خبراء التدليس والتزييف والتحريف، جمع الناس خطب فيهم أيها الناس نعم لقد قال رسول الله عمار تقتل في الفئة الباغية، ولكن هل نحن قتلنا عمار؟ لا، إنما قتله من أخرجه. من اللي جاب للمعركة؟ علي بن أبي طالب وجماعته، ذولا قتلوه مو احنا، انما قتله من اخرجه، ولان الجماعة كانوا مضللين يقدسون شخص معاوية. هذه مشكلة اذا ناس صاروا يقدسوا شخص بذاته بعد كل شيء يصدر منه واجب، خلاص لازم يسمعوا له بعد، قال فلان بعد تقديس شخصي هو الذي يحرف الناس ويظل الناس. هذول اللي كان معاوية يخطب فيهم ويقول ايها الناس اننا في يوم الجمعة على سفر، وقد احببت ان لا نسافر حتى نصلي الجمعة، فلنقدم صلاة الجمعة في يوم الاربعاء، نريد نسافر. بعد ما دام معاوية قال، قالوا رايك يا امير المؤمنين اللي تشوف انت زين، بعد الراي رايك، تقديس شخصي. هذا لا تقبلوا كلام معاوية حينما قال لهم انما قتل عمار من اخرجه، وحز مقتله في نفس امير المؤمنين علي بن ابي طالب. جاء الامام الى مصرع عمار الذي كان الامام يعرف جهاده ونضاله، كان الامام يعرف فضله وكرامته، الان قد ختمت هذه الحياة المشرقة، ذلك المجاهد اصبح الان سريعا على الارض. جلس الامام عند رأسه، اخذ رأس عمار وضعه في حجره، صار يمسح الدم عن لحيته وهو يبكي يقول الرواة: ولقد رأينا دموع علي تسيل حتى بللت لحيته كلها وتقاطر الدمع من لحية علي. صار يعذبه بكلمات، قال: إن من لا يسوه قتل عمار فليس من الإسلام في شيء. رحمك الله يا عمار، ما وجبت الجنة لعمار مرة ولكن وجبت مرارا. هنيئا لك يا عمار بما هي الله لك من جنة عدن. التفت الإمام إلى مصارع أحبائه المخلصين أصحابه المناضلين، تألم أن يذهب أصحابه ضحية هذه الحروب التي أثارها الانتهازيون المصلحيون. صار يبكي بكاء مرا وأنشد يقول: ألا أيها الموت الذي ليس تاركي، ألا أيها الموت الذي ليس تاركي، أرحني فقد أفنيت كل خليلي، أراك بصيرا بالذين أحبهم، أراك بصيرا بالذين أحبهم، كأنك تمحو نحوهم بدليلي. بكى بكاء مرا ثم استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبقتمنا إلى الجنة. رجع وهو يتلو: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لكن رجع الإمام وعنده أصحاب وعنده أنصار، لم يكن مفردا، لم يكن وحيدا، لا، بعد عند أصحاب، بعد عند أعوان وأنصار. ولكن ابنه الحسين عاد بيد خالية، عاد إلى خيمة فارغة ليس فيها إلا نساء يتصايحن ومصيبتان.